بسم الله الرحمن الرحيم. قال حفظه الله: فإذا قيل لك جميع الرسل إلى ماذا يدعون الناس؟ الناس تطلق على الجن وعلى الإنس من باب النوع وهو الحركة، فتطلق على الجن وعلى الإنس. فقل يدعونهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، لأن الله ما خلقهم أصلا إلا لذلك. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فالله خلق العباد لعبادته وحده لا شريك له، فالرسل يدعون إلى ما خلقهم الله من أجله، يدعونهم إلى ما خلقهم الله من أجله، وهو توحيده سبحانه وتعالى، وهو إفراده بما يجب له، لأن تعريف التوحيد بأنه إفراد الله بما يجب له يدخل فيه توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. بينما لو قلت التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، إذا سألت ما تعريف التوحيد تقول إفراد الله بالعبادة، ما زال خارج منك توحيد الربوبية، يحتاج إلى تعريف. توحيد الأسماء والصفات يحتاج إلى تعريف، لكن تقول إفراد الله بما يجب له دخل فيه إفراده بالعبادة، دخل فيه إفراده بالملك والخلق والتدبير، دخل فيه إفراده بأفعاله. والدليل قول الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والرسول والأمة جاءت في القرآن على عدة معان، جاءت في القرآن على عدة معان، على الجماعة من الناس كما في هذا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، أي في جماعة من الناس. وجاءت بمعنى الإمام، قال تعالى: إن إبراهيم كان أمة، أي إمام ابتدى به الخير. وقال عبد الله بن مسعود: إن معاذ بن جبل كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فقيل له: لا، فإبراهيم قال: إن معاذ بن جبل كان أمة، يعني أنه كان إماما للناس يهتدون به. ويطلق على الملة: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. أي معنى أمة هنا؟ على ملة. وتطلق على الفترة من الزمن، فالذكر بعد أمة، ذاك الذي قال له يوسف عليه السلام: اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. ثم بعد ذلك لما سأل الملك عن تفسير رؤياه ادكر الرجل بعد أمة. إذن لما تطلق على ثم معاني، جاءت في القرآن على أربعة: الطائفة، الجماعة من الناس، الطائفة وهم جماعة من الناس، الفترة من الزمن، نعم، الملة، الإمام الذي ابتدى به. وهنا إيش المراد؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. طائفة من الناس، أن اعبدوا الله أي افردوه بما يجب له، واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت كل ما تجاوز حده من معبود أو متبوع أو مطاع، هذا أحسن التعاريف. وقيل الطاغوت الشيطان، الطاغوت من؟ الشيطان. ورؤوس الطاغوت كم؟ خمسة. رؤوس الطاغوت خمسة: من دعا الناس إلى عبادته، من عبد وهو راض، من حكم بغير ما أنزل الله، ماذا رأسهم؟ الشيطان. الشيطان ومن حكم بغير ما أنزل الله ومن عبد وهو راض، بقي واحد ما هو من ذكرنا، من ادعى علم الغيب. رؤوس الطاغوت خمسة ذكرهم الإمام محمد بن عبد الوهاب النيدي في كتابه الأصول الثلاثة. فإذا الرسل جاءوا بدعوة الناس إلى عبادة الله واجتناب الطواغيت، وهو ما تجاوز الحد فيه. في هنا حاشية ما قرأناها أمس، وهي: أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وفي آخر الآية وقول الله تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الشيخ أراد أن كتابه يستوعب مسائل المعتقد المهمة، فلذلك يشير ولو إشارات. فهنا أعدت للكافرين دليل على أن النار موجودة الآن، وأعدت للمتقين دليل على أن الجنة موجودة الآن. وهذه من عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الجنة والنار موجودتان الآن، وأنهما لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. ما الدليل على أن النار أيضا موجودة الآن؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اطلعت على النار فرأيت أثر أهلها النساء، واطلعت على الجنة فرأيت أثر أهلها المساكين. ويقول صلى الله عليه وسلم في ليلة الخسوف: ونظرت فإذا عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، عرضت علي النار كأنها الزراب يأكل بعضها بعضا. النار والجنة الآن موجودتان. قال: فإذا قيل لك: ما تعريف التوحيد الذي جميع الرسل يدعون إليه؟ فقل: هو إفراد الله بالعبادة. لأن توحيد الربوبية كثير من الناس ما خالفوا فيه، وإن خالفوا في بعض الجزئيات، لكن ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض جوابهم أن الله عز وجل هو الذي خلق السماوات والأرض، وما ثابر ما ناقض هذا الأمر إلا فرعون مخابرة. قال فرعون: أنا ربكم الأعلى، مخابرة. وقال: هو رب العالمين، مخابرة. وإلا هو جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وأيضا الإسرافيون، الإسرافيون تعلمون أنهم على طريق ضالة. وإلا ففي فطرة الخلائق أن الكون له خالق له مسير، وإن اختلفت تعابيرهم بعضهم يقول الدهر، بعضهم يقول الطبيعة، بعضهم يقول الله، بعضهم فإن اختلفت. لكن توحيد الربوبية يعني أمر فطري لدى الناس، يا هذا يمرض وهذا يموت وهذا يشفى وهذا يغتني وهذا يخبر، دليل على أن هناك مسير للكون. والرسل بعثهم الله عز وجل بالدعوة إلى عبادته، فلا إفراده بما يجب له، ولذلك يقول الله عز وجل كما تلاحظ في سورة الأعراف وفي سورة هود: كلهم يدعون أن اعبدوا الله ما لهم من إله غيره. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله جعل يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والدليل قوله: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وشيئا نافرة في سياق النهي، فتعم الصغير والكبير والدقيق والجليل. ما تقول هذا الأمر سهل، لا. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج على قومه وهم يقولون، أو أصحابه وهم يقولون: ما شاء الله محمد، قال: إنكم تشركون، إنكم ترددون. فقوله تعالى: قل هو الله أحد، أي واحد في ألوهيته، وواحد في ربوبيته، وواحد في أسمائه وصفاته. فإذا قيل لك جاء سبب وهو ضعيف: يا محمد انتب لنا ربك، فأنزل الله: قل هو الله أحد. قال: فإذا قيل لك كم أقسام توحيد الله عز وجل، انظر إلى هذا التقييد المهم، كم أقسام توحيد الله عز وجل. لماذا أضاف توحيد الله؟ لماذا ما يقول فإذا قيل لك كم أقسام التوحيد؟ لأنك إذا قلت لك كم أقسام التوحيد كم أقسام التوحيد؟ ما نجيب؟ ما هذا سيقول لك هذا جواب قاصر المتابعة. إذا قلت لك كم أقسام التوحيد فقل أربعة: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والمتابعة. وإذا قلت لك كم أقسام توحيد الله عز وجل كم الجواب؟ ثلاثة. فإذا هذا البيت من الشيخ أراد به ذلك، فقل ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وهو إفراد الله عز وجل بما بالخلق والملك والتدبير، الله خالق كل شيء المخالق غير الله، تبارك الذي بيده الملك. وتوحيد الألوهية وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة، ويسمى توحيد القهر، ويسمى توحيد الطلب. وتوحيد الأسماء والصفات وهو إفراد الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله. والدليل قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الآية جمعت أمور التوحيد جميعا: الله يدل على الألوهية وعلى الربوبية أيضا، لأن الربوبية تستلزم، لأن الربوبية تتضمن، أو الألوهية تتضمن الربوبية. إذا أثبت أن الله إله تضمنت أنه ماذا؟ رب، أنه رب. وإذا قلت الله رب تلزم أن يكون إلها. فالعلماء يعبرون يقولون: الربوبية تتضمن الألوهية، والألوهية نعم تتضمن الربوبية، والربوبية تستلزم الألوهية. فالآن لما أثبت الكفار أن الله هو الرب الخالق المالك المدبر، الزموا بماذا؟ بعبادة الله وإفراده بما يجب له، مفهوم؟ بينما أنت الآن عندما تقول تعبد الله وحده لا شريك له، هذه العبادة متضمنة لإثبات أن الله هو الخالق المالك الرازق المدبر الرحمن الرحيم من أسماء الله عز وجل، وكل اسم يتضمن صفة. فالله لما جلال الله يتضمن صفة الألوهية، والرحمن يتضمن صفة الرحمة المتعلقة بالخالق الذات، والرحيم يتضمن صفة الرحمة المتعدية إلى المخلوق. وقوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما، رب فاعبده، هذا توحيد له. قوله رب السماوات والأرض توحيد إيش؟ ربوبية. فاعبده توحيد ألوهية. واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، توحيد إيش؟ إيش معنى سميا؟ يعني ما أحد يسمى بأسماء الله، يعني يقال لواحد مثلا العزيز أو الحكيم أو المؤمن، لا ليس المراد هذا، ولكن هل تعلم له سميا أي مماثلا، أي مماثلا أو نظيرا أو ندا، فلا تعلم إلا عز وجل سميا. فهاتان الآيتان فيها أنواع التوحيد الثلاثة، وهذا التمثيل مهم جدا، هذا التمثيل ما جاء به العلماء عن فراغ يقولون وحد الله وبس، لا، وجد أناس يشركون ويندّدون ويزعمون أنهم أولياء. الصوفية الآن عندنا، عندكم وعندنا، يزعمون أنهم الأولياء، صح ولا لا؟ مع أننا وهم يقرون أن الله الخالق الرازق المالك المدبر، هذا مفروض منه. لكن إذا نظرت إلى عباداتهم إلا من رحم الله الذين لم يشركون ويندّدون، يدعون غير الله ويتحدون غير الله وينذرون غير الله ويخافون غير الله ويتوكلون على غير الله إلى غير ذلك. فإذا هذا التجسيم مهم، وهو الذي ألهبهم حتى قالوا هذا التجسيم مبتدع، هذا تمثيل مبتدع، لأنه كما أن الحزبيين أداهم التسمي بالسلفية، أداهم التسمي بأهل السنة والجماعة، أداهم التسمي بأهل الحديث، أداهم التسمي كذلك بالطائفة المنصورة الفرقة الناجية، فهؤلاء أداهم هذا التجسيم، لأنهم يأخذون معنى إجمالي وينتسبون إليه، بينما عند المحافظة وعند التفصيل تجد أنهم مخالفون. فإذا الذي يقول بأن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام بدعة هو المبتدع. ولما جاء أيضا التوحيد الآخر ضمن التوحيد الرابع توحيد الأسماء توحيد ماذا المتابعة، ثار الحزبيون من كل البلدان وقالوا هذا تقسيم مبتدع، لأنهم تجد أنهم يؤمنون بتوحيد الألوهية، ربما يحققوه أنصار السنة، ربما يحققوه أهل الحديث الفرقة التي في الهند، ربما تحقق هذا التوحيد السرورية والقطبية في البلاد العربية، فربما يحققوا هذا التوحيد. وأيضا في الأسماء والصفات يقول لك كيف تحذبنا وتبدعنا وأنا أؤمن أن الله في السماء وأنه على العرش استوى وأنه ينزل إلى السماء كل ليلة وأنه يرى المؤمنون يوم القيامة وأن له سمعا وبصرا وقدرة وإرادة وكلام، كيف تبدعين؟ قل أنت خالفت الأمر الرابع وهو توحيد المتابعة، توحيد المتابعة، والتوحيدان بينهما تلازم. قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله أي توحدونه وتعبدونه فاتبعوني، تابعوني في أوامري في نواهي. قال الله ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال الله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا هذا التقسيم سار منه الحزبيون المبتدع العصريون، قالوا هذا تقسيم مبتدع ما نريده، ما معكم عليه دليل، مع أن الأدلة بالاستقراء تدل عليه. فإذا قيل لك ما أعظم حسنة وما أعظم سيئة، قال في الحاشية تسمية التوحيد حسنة جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعا عند الترمذي وابن ماجه وهو حديث صحيح، يعني حديث المطابة. قال يخلص رجل من العباد يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، يقول الله عز وجل هل لنا من ثبت؟ فيقول لا يا رب. هل لك من حسنة؟ فيقول لا يا رب. فيقول بلى لنا لك عندنا حسنة لا ظلم اليوم. فيخرج لهم بطاقة فيها لا إله إلا الله التوحيد. وتسمية شر سيئة في قوله تعالى بلى من كسب سيئة وأحاط به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه الآية فيها رد على المكفرة أصحاب التكفير والتفجير الذين يكفرون بمجرد المعصية ويقولون يقول الله بلى من كسب سيئة وسيئة نفرة في سياق الإثبات، فإذا هي عامة. قل قد خصصت بقوله وأحاطت به خطيئته، أحاط فيه إيش؟ خطيئته. فالمؤمن مهما بلغت معاصي سيئاته وهو موحد ما أحاطت به الخطيئة، ما قمصته، بينما هذا أحاط فيه خطيئته صار كافرا مشركا. السيئة هنا المراد بها الشرك الأكبر. فأولئك حبطت أعمالهم فأولئك أصحاب النار فيها خالدون. قال مجاهد أبو وائل وغيرهم ما كما في تفسير ابن جرير عند الآية السيئة المذكورة في هذه الآية الشرك. وفي هذا بيان لجهل ضلال الخوارج في الاستدلال مثل هذه الآية على تكفير عصاة المسلمين. أنت عندك يا أبو سمية أنت ما تكفر عصاة المسلمين، ما تكفر عصاة المسلمين قل نعم أو لا. أن تكفر أو لا تكفر؟
لا
تكفر أصوات المسلمين. عندك أن توافقهم على هذا الجواب؟ توافقه؟ عندك يا موسى؟ يعني تتابعتم كأنه يريد الإجماع. عندك يا حبيبي؟ لا تكفر أصوات المسلمين. العلماء قد يأتون مثل هذا التعبير ويريدون به من لم يكفره الدليل أو من معصيته لم تصل به حد الكفر، وإلا الذين يشركون ويمددون ويدعون الكفر عصاه ولا ما هو عصاه؟ عصاه، يكفرون ولا لا يكفرون؟ فالمراد به هذا، يعني هم غالب تعبير أهل السنة إذا قالوا العصاه يريدون به أهل الكبائر الذي لم تصل بهم الكبائر إلى حد الكفر ككبائر الشرك. قال ما قل أعظم حسنة هو توحيد الله عز وجل. نعم الله. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرضي عن ربه: وعزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي لا أخرجن منكم من قال لا إله إلا الله. فأعظم حسنة هي توحيد الله، ولا يخلد موحد في النار، فإن دخل النار لكنه يخرج منها يوم من الدهر، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. قال لي حديث عمران بن حصين عند الشيخين: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله وكلمته وقال إلى مريم روح منه أن الجنة حق وأن أحد أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية: إن أصابه قبل ذلك ما أصابه. وأعظم سيئة هو الشرك بالله، ولذلك صاحب الشرك لا يخرج من النار، وما هم بخارجين من النار. والدليل قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اختلفوا، هل الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة أو غير داخل؟ شيخ الإسلام رحمه الله أقواله اضطربت في هذا القسم. شيخ الإسلام ترى يرجح أن الشرك الأصغر شرك، الله عز وجل قد أخبر أنه لا يغفر الشرك، وترى يجعله من قسيم الكبائر المعاصي، فيقول إن الله يغفر وهو داخل تحت المشيئة. الشيخ العثيمين كذلك يكتب أحيانا ينقل هذا القول على شيخ الإسلام وأحيانا الآخر، والشيخ رحمه الله يرجح أن أصحاب الشيخ الأكبر داخلين تحت المشيئة. والذي يظهر الله أعلم أن الشرك الأصغر شرك أطلق عليه اسم الشرك، إلا أن الفرق بينه وبين الشرك الأكبر أن صاحب الشرك الأكبر مخلد في النار فذهب عنه أصل الإيمان، وصاحب الشرك الأكبر غير مخلد في النار وبقي معه اسم الإيمان. اسم الإيمان فالآن يعني على القول بأن الله لا يغفر الشرك الأكبر سيكون صاحب الشرك الأكبر يعذب بقدر معصيته داخل من النار، وعلى القول بأنه داخل تحت المشيئة أنا وإي الله إن شاء عذبه إن شاء ظهر له. وقوله تعالى: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، هذا الحق الكافرين، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. ولا يشكل على هذا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع بأبي طالب، فإنها شفاعة ما أخرجته من النار، شفاعة ما أخرجته من النار. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. أخرجها أحمد وحديث صحيح. وجاء عن غيره كما في كتاب الشفاعة لشيخنا منبر رحمه الله تعالى. وجاء الشيعة والمعتزلة وموافقهم وحرم الحديث، فقال: ليست شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، مع أن الحديث بهذا اللفظ لا أصل له، لفظ ليست شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، بل في حديث أبي موسى خيرت بين أن أدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة، اخترت الشفاعة. لماذا؟ قال: لأنها عم وأكفى، يعني عم من أن يدخل نصف الجنة المؤمنون. أترونها للمتقين؟ فهل أترونها للمتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين المتلوثين الخاطئين. هل يصلي المسلم؟ ومن أجمع حديث الشفاعة حديث أبي سعيد، حديث أبي هريرة، حديث أنس، حديث جابر، كلها في الصحيح، كلها في الصحيح. وأيضا يشفع النبيون ويشفع المؤمنون ويشفع الملائكة ويشفع رب العالمين كما في حديث أنس. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: رجل من أمتي يدخل بشفاعته مثل ربيعة ومضر، ما بالجدعاء، يدخل بشفاعته مثل ربيعة ومضر. الشفاعة ذلك، وسميت شفاعة من الشفع، من الشفع ضد الوجه. وشروطها: إذن الله للشافع ورضا الله عن الشافع المشفوع، بخلاف الشفاعة في الأرض، فإنك قد تشفع عندي وأنا ما أذنت له ولست براضا عنه، لكن الله عز وجل يقول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ويقول سبحانه وتعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فإذا هذه هي شروط الشفاعة، أن إذن الله للشافع ورضى الله عن الشافع ورضى الله عن المشفوع له. بقي معنا أشكال. جاءت شفاعة منفية في القرآن في عدة مواضع: أم اتخذوا من دونه شفعاء قل لله الشفاعة جميعا، وما ماذا ولا تنفع الشفاعة عنده دون النظر إلى بقية الآية. فالشفاعة المنفية هي التي لم تتوفر فيها الشروط الثلاثة، والشفاعة المثبتة هي التي توفرت فيها الشروط الثلاثة. والشيخ مقبل في مقدمة كتاب الشفاعة كلام طيب حول تعريفها. ما هي الكبيرة؟ بقي معنا ما هي الكبيرة؟ شفاعتي لأهل الكبائر والأمتي. اختلف السلف فيها، بعضهم ذهب إلى أنها سبع على ظاهر حديث أبي هريرة، بعضهم قال هي سبعون، بعضهم قال هي سبعمية، ويحسن الأقوال أنها ما توعد عليها بنار أو إحرام من جنة، أو كذلك توعد عليها بلعنة أو عذاب. هل هي الكبيرة؟ لعن الله سائل. إذن السنة كبيرة أو ليست بكبيرة؟ كيف عرفنا بأنها كبيرة؟ لعن الله سائل، وأيضا عليها حد، الكبائر عليها حد. وهذا يدل على أن أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل الكبائر من المسلمين، ولا شفاعة لمشرك. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. أخرجه مسلم. في الحديث أن الموحد مآله إلى الجنة، وإن دخل النار قبل ذلك، وإن لم يدخل الجنة دخولا أوليا، لأن عندنا في دخول الجنة أمران: دخول أولي ودخول بعد التنحيف والعذاب. فالدخول الأولي مثل 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب من العذاب، فمع كل 70,000. والدخول الآخر بهم تأخذهم النار وذنوبهم ثم يدخلون في الجنة. وأعتقد أن أي مسلم، أي رجل أو امرأة أو جني أو إنسي مات على الإسلام أن مآله إلى الجنة، مات على التوحيد بالله أن مآله إلى الجنة. ذكر صحابة عبد الله الألباني حديث أن أهل الشرك يجمعون على أهل قوم كانوا فيه، على قوم كانوا في الدنيا مسلمين، فقالوا: ما نفعكم إيمانكم وإسلامكم وأنتم معنا في النار؟ فيأمر الله عز وجل بأخراج من كان مسلما من النار، كان ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين.
فقول من مات يشرك بالله شيئا دخل النار يستدل به على القول من يقول بأن الشرك الأكبر ما داخل تحت المشيئة يشرك شركا أصغر أو أكبر دخل النار صاحب الشرك الأكبر يخرج من النار وصاحب الشرك الأكبر يبقى في النار يخلد. فإذا قيل لك مراتب الدين فقل مراتب الدين ثلاثة: الدين يطلق على الجزاء ويطلق على المنة ويطلق مراتب الدين ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. رتبها ترتيبا تصاعديا ترتيبا تصاعديا بعض الأحاديث ترتب ترتيبا تنازليا تبدأ من فوق تنزل تحت: الإحسان الإيمان الإسلام. وعلى المراتب الإحسان وأوسطها الإيمان وأداها الإسلام. ولا تظن أنك يمكن أن تكون مسلم غير مؤمن، لا يمكن لا يمكن أن يدخل الرجل في الإسلام إلا بالإيمان، لكن هذه مراتب جعلت علامات. وإلا في الإسلام والإيمان بينهما أموم وخصوص، إذا اجتمع سرق أبوه الخميس مسلم مؤمن إيش أريد؟ يعني أعماله الظاهرة أعمال الإسلام وأعماله الباطنة أعمال أهل الإيمان. إذا قلت خميس مسلم هل معناه أنه ليس مؤمن؟ لا، معناه أنه مسلم ويعتقد عقيدة الإيمان. وإذا قلت خميس مؤمن، فإذا اجتمع اسم الإسلام واسم الإيمان في لفظ واحد دل اسم الإسلام على الأعمال الظاهرة واسم الإيمان على الأعمال القلبية. وإذا قلت مؤمن فقط دل تضمن أو اشتمل على الإسلام والإيمان، وإذا قلت مسلم اشتمل الإيمان والإسلام. والدليل حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صحيح مسلم: لكم ثمانية في أن جبريل عليه السلام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان. اللهم سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.